يبني العزم عند الطفل.
نعم.
وبنفس الوقت نصاحة للبصر، يقوي البصر.
نعم.
يعطي البصر قوة البكاء حتى يجون في باب الدعوة، دعوة الإنسان إلى البكاء من خشية الله، ولا مو بكاء بشكل عشوائي.
نعم.
أو نتيجة التفاعل بمصائب الحسين، يبينون على أن شنو، اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يرفع ومن عين
لا تدمع.
نعم. هاي الدمعة بالعين إلها عدة معاني جميلة، منها دلالة على رقة القلب، انفتاح العاطفة، إعطاء العاطفة دور. أما بكاء الطفل، بعض الأمهات ربما شوية، أني سمحن لي لا يضايقا من كلامي، يقابلا الأمر بشيء من العجرفة، مو العجرفة، عدم الرأفة. ينهى عنه الشارع المقدس، النبي صلى الله عليه وآله ينهى الأمهات عن زجر الطفل، لا تصيح به،
حتى الزجر يعني غير الضرب.
نعم.
يعني أدنى من الضرب بلي. حتى الزجر،
هذا لاحظ بالكتب الفقهية.
نعم.
ينهى عن زجر الطفل عند بكائه أو نعوذ بالله ضربه. وأنا أتعجب أن أم تجرأ، لكن خب على أي حال الإنسان، وما أبرر نفسي. زين، في الحديث كما أشرتم أنتم بذلك الحديث، الروايات تقول بأن بكاء الطفل خصوصا بالأشهر الأربعة، بكاء الطفل في الأشهر الأربعة الأولى دعاء لأبويه. قلت بأن هذا بكاء إلى تفاسير لغة الطفل، دقيق. زين، دعاء لأبويه. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه، بكاء الطفل استغفار لوالديه حتى يبلغ الحد، فما أتي من حسنة فلوالديه وما أتي من سيئة فلا عليهما. سبحان الله، أن الأم تحصل شيء نظيف وخالي من أي مسؤولية، لأنهما أحسن التأديب والتغذية، هم الرضاع أحسن وهم التأديب، تحملته تتحمل بكاء لأن هذا جاي يستغفر لها، وبنفس الوقت هو تحملها، بعدين هو بكاء الطفل فد موسيقى يريحها للأم.
نعم.
إذا ما بكت ثلاثة أربعة أيام تشوف الأم تشعر بفراغ، لأنه ساعة يبكي ساعة يضحك، ينوع لها الأمور.
نعم.
ويملأ الجو بالمرادفات والمنوعات،
بالأخير فيه حكمة من حكم الله تبارك وتعالى،
والنهاية النتيجة سعادة للأم وللطفل
إن شاء الله. أعاننا الله تبارك وتعالى على العمل بحقوق الأبناء وأداء هذه الحقوق. شكرا جزيلا للسيد حسن الكشميري على ما تفضل به.
شكرا لكم.
مستمعينا الأفاضل، موضوع الحلقة المقبلة سيكون إن شاء الله عن الحضانة، فإلى حينها نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وارض علي
يا ربي، أكرم والدي فهما دواب.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأوائل في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتنا المستمعين الأكارم، تحيانا القلبية الخالصة نقدمها لكم، ونحن نجدد اللقاء بكم من خلال حلقة أخرى من برنامجكم الأوائل في إيران.
مستمعينا الكرام، حيث سنواصل حديثنا عن الأوائل في مجال الأدب والشعر، فكونوا معنا.
أيها الأفاضل، من شعراء الثورة الإسلامية علي معلم، خريج فرع القانون في جامعة طهران. من بين خصوصيات شعر علي معلم بنيته الفريدة من نوعها وطابعه الملحمي والتنوع في الأوزان وتوظيف الأساطير والنفس الطويل والنزعة إلى الغموض واستخدام الألفاظ المهجورة والمحلية والإيقاع الموسيقي الداخلي في القصيدة.
مستمعينا الكرام، وهو يرى أن كل شاعر يتميز بخصوصياته الأسلوبية واللغوية الخاصة به، وهو أيضا كما يقول له قصائد يصعب فهمها وتحليلها في نفس الوقت الذي تتميز فيه ببساطتها. يعتبر علي معلم من جملة أكثر شعراء بعد الثورة الإسلامية اقتدارا في مجال نظم المثنويات، ويعد مثنويه الذي يحمل العنوان الهجرة من أهم قصائد المذهب الأدبي للثورة الإسلامية. تبدأ هذه القصيدة التي قدمها الشاعر للإمام الخميني رحمه الله بالمطلع التالي:
این فصل را با من بخوان، باقی فسانه است. این فصل را بسیار خواندم، عاشقانه است. 70 باب از 7 مصحف برنوشتم، این فصل را خواندم، ورق را در نوشتم.
اقرأ هذا الفصل معي، فالمتبقي أسطورة. لقد قرأت هذا الفصل كثيرا، إنه فصل مكتوب بالعشق. كتبت 70 بابا من 7 مصاحف، قرأت هذا الفصل، طويت الصفحات.
نعم، وفي الحقيقة فإن هذا الشاعر يعمد من خلال استدعاء التاريخ من وجهة نظر الأمم والأنبياء، بدلاً من الرواية الرسمية للتاريخ، إلى البحث عن خط العدالة التوحيدية على مر التاريخ ويتتبعه حتى الثورة الإسلامية.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أيها الأحبة، يعتبر السيد حسن حسيني من ضمن الشعراء البارزين الآخرين للثورة الإسلامية. أمضى هذا الشاعر مرحلة الدكتوراه في فرع الأدب الفارسي، وكان متمكنا من اللغة العربية وملما باللغتين الإنجليزية والتركية. لقبه البعض باللقب سيد شعراء الثورة. أبدع تزامنا مع بدء الحرب المفروضة قسما كبيرا من التيار الأدبي لشعر الإثارة والحض على خوض الحرب خلال السنين الأولى من انطلاقتها، كما نلاحظ في المقطوعة التالية:
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم، از آنها که خونین سفر کرده اند، سفر بر مدار خطر کرده اند.
تعال لنرعى الحب والعشق، لنروي عن الأحباب العاشقين، عن أولئك الذين سافروا ملطخين بدمائهم وجعلوا سفرهم محفوفا بالمخاطر.
ذكر سماحة قائد الثورة الإسلامية هذا الشاعر الكبير واصفا إياه بأنه إنسان حكيم وحر التفكير، وأنه مؤمن تقي وفاضل، حيث كان العقل والذوق والابتكار العلامات الفارقة لما قدمه في الشعر والأدب والبحث والتأملات، وكانت مشاهدة معطيات ذهنه الخلاق مثارا للإعجاب والإشادة دوما.
طيب مستمعينا الكرام، وعلينا أن نضيف إلى قائمة شعراء الثورة المتميزين الشاعر قيصر أمين بور، الذي أصدر أولى مجاميعه الشعرية عام 1984 باسم في زقاق الشمس، علما أن هذا الشاعر لم يكتب أشعارا تفتقر إلى الوزن، ولكنه لم يرفض هذا النوع من الشعر في نفس الوقت. كان أمين بور شاعرا ذكيا ودقيق الملاحظة، ولم يكن يغفل الحقائق من حوله، وتتمتع لغته الشعرية بجمال لافت في ذات الوقت الذي تعتبر فيه بسيطة وسلسة. وهو شاعر يرسم الصور الخيالية بشعره، ويجعل المتلقي يتفاعل معه عبر مضامين وأغراض تستحق التأمل. يقول الشاعر:
لحظة هاي الزندقي مثل چشمة مثل رود، گاه می جوشد ز سنگ گاه می خواند سرود، سر به ساحل می زند موج شط زندگی، لحظه ها چون نقطه ها روی خط زندگی، می رود هر دم به پیش کاروان لحظه ها، مقصد این کاروان جاده ای بی انتها، لحظه های زندگی چون قطاری در عبور، ایستگاه این قطار بین تاریکی و نور.
لحظات الحياة مثل الينبوع مثل النهر، تفور من الصخر أحيانا تقرأ أحيانا النشيد، اللحظات كالنقاط على خط الحياة، تمضي كل لحظة إلى الأمام قافلة اللحظات كالقطار المار، محطة هذا القطار بين الظلام والنور.
مستمعينا الأحبة، ومن بين العناصر النسوية التي أسهمت في إغناء تيار شعر الثورة الإسلامية الشاعرة سبيدة كاشاني، التي أصدرت مجموعتها فراشات الليل سنة 1972، وصورت فيها أجواء الإرهاب والكبت التي كانت سائدة في عهد الحكم البهلوي، ومع انتصار الثورة الإسلامية واندلاع الحرب المفروضة، كانت ترى أن الوقت قد حان لتوظيف الشعر كسلاح فاعل ضد العدو. وعلى حد قولها، فإن الشعر قادر من خلال الاستلهام من آيات القرآن أن يحدث ثورة، وأن يلتقط الجواهر من هذا البحر الأوحد.
طيب مستمعينا الكرام، ندعوكم الآن للاستماع إلى إحدى رباعيات السيدة سبيدة كاشاني في مجال الثورة الإسلامية.
امروز که آبستن فرداست بیاو تا لحظه ای از عمر به دنیاست. بیا ترسم تو نیایی و نیایت فردا. این از رخ سرنوشت پیداست. بیا
تعال اليوم حيث الأحداث حبلى بالغد. تعال ما دامت بقيت لحظة واحدة من العمر. أخشى أن لا تأتي ولا يأتي الغد. تعال فهذا واضح من وجه المصير.
مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامج الأوائل في إيران. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله.
شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 28:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. مستمعينا الأكارم، أينما كنتم مستمعي إذاعة طهران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من سلسلة حلقات برنامج العدل المنتظر، هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على مواضيع مهدوية مهمة. هذه الأبحاث المهمة في سلسلة حلقات برنامج العدل المنتظر مع الأستاذ في الحوزة العلمية سماحة الشيخ سليم المولوي. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
حياكم الله وأهلا وسهلا، جزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا لكم على الحضور في برنامج العدل المنتظر. مستمعينا الأكارم، نبدأ الحوار إن شاء الله، وموضوع هذه الحلقة اليمن في عصر الظهور، بعد هذا الفاصل القصير تابعونا. مستمعينا الأكارم، حياكم الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أوقاتكم دائما وأبدا مهدوية إن شاء الله، وفي ذكر وفي طاعة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. كما بينت في بداية هذه الحلقة مستمعينا الأكارم، موضوع هذه الحلقة في برنامج العدل المنتظر اليمن في عصر الظهور، معي في الاستوديو سماحة الشيخ سليم المولوي. حياك الله وأهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا.
نبدأ الحوار معكم حول اليمن في هذه الحلقة، نبدأ أبحاث اليمن في عصر ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. بداية سماحة الشيخ، قبل أن ندخل في صلب موضوع وقائد الحركة اليمنية من هو، واليماني من هو، الرايات اليمانية أو الراية اليمانية وما شابه ذلك مما يرتبط في عصر ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، حدثنا حول إسلام اليمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من الغريب أن اليمن لم تشهد راحة في زمن التاريخ، وذلك للموقع الجغرافي الذي تحتله.
جيد.
والأمر الآخر لوفرة الخيرات الموجودة بها.
نعم.
أضف إلى ذلك مسائل سوف نتطرق إليها وتكون واضحة من خلال الأبحاث، أنه اليمن كيف ولدت مسلمة، لأن اليمن قد دخلت الإسلام طوعا لا حربا.
نعم.
واقع الحال أن التاريخ يشير لنا أنه في زمن قباد الذي كان هو الوالي على اليمن، وهو ابن كسرى الذي كانت عاصمه طيسفون المدائن.
نعم.
وهو ابنه، ولما ولد النبي الأكرام، طبعا اليمن تحت الحكم الفارسي وتحت حكم كسرى، باعتبار أنه العالم كان منقسم إلى قسمين، إلى الروم وإلى الفرس، تلك الإمبراطوريتين العظيمتين، فكانت حصة الفرس هي اليمن والعراق والشام والجزيرة.
نعم.
فقباد كان هو الوالي للفرس على اليمن، وبما أن اليمن هم عرب قحطانيون وهم أصول العرب.
نعم.
وأن العرب باعتبار الكنعانيون والعدنانيون والقحطانيون، أن عند ولادة النبي الأكرم وظهور الرسالة، والرسول الأعظم عندما بشر وأعلن رسالته السماوية، الملك الفارسي وكسرى لم يقبل هذا الأمر، فشدة القوة التي كان يتمتع بها أرسل إلى ولده في اليمن من شدة الطغيان الذي كانت تحتوي هذا الرجل.
نعم.
قال له ارسل 4 لاستهانة الموقف، يا قباد ارسل 4 من عندك إلى هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي للرسول.
نعم.
فأريده حيا، واثق بنفسه،
أريد حي،
أريده حيا.
نعم.
فقباد ليس له إلا الطاعة، وتعرف أنت العرب ليس بتلك القوة التي تواجه إمبراطورية عظيمة في الإمبراطورية الفرس. فأرسل هؤلاء 4 ليأتوا بالنبي الأكرم، وعندما وصلوا إليه يأخذونه، فقال لهم الرسول ارجعوا إلى صاحبكم.
نعم.
فإن الذي أرسل في طلبي قد مات. فأخبروه.
نعم.
وإن كان حيا أنا أتي معكم.
نعم.
فرجعوا يرسلون الرسالة إلى قباد، قال عجبا إن صدق قول هذا الرجل فأنا أول المسلمين، أول من يدخل في ديني.
جيد.
فأرسل في إيتاء الخبر، الخبر جاء بأن والده قد مات فعلا، فحول اليمن منذ ذلك الوقت إلى الإسلام.
جيد جدا.
بدون حرب.
بدون حرب دخل
في دخلت اليمن في طوعة النبي الأكرم.
دخلت اليمن ودخل شعب اليمن في الإسلام بعد هذه القصة التي ذكرتموها، وبعد أن عادوا وأخبروا قباد بأن صاحب من دعا إلى الرسول قد مات. جيد جدا. أقف عند هذه النقطة، أذهب إلى فاصل وأعود حتى نرى هناك أيضا مواضيع مهمة أخرى فيما يرتبط باليمن في عصر الظهور. مستمعينا الأكارم، بعد الفاصل نعود إليكم.
وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى، وحبل الله المتين وصراطه المستقيم.
نعم، قبل الفاصل تحدث ضيفنا الكريم سماحة الشيخ سليم المولوي حول كيف دخلت اليمن إلى الإسلام، وكما بين سماحة الشيخ المولوي أن يمن دخلت الإسلام طوعا وليس بالحرب. والسؤال هنا إلى سماحة الشيخ لكي نعرف أكثر حول اليمن، كيف تشيعت اليمن بعدما أسلمت؟
جيد، جزاكم الله خيرا. الرسول الأعظم عندما تدخل مجموعة في الإسلام يرسل لهم من يبين لهم الأحكام والشرائع ويعلمهم أصول الإسلام، فأرسل خالد بن الوليد بعد الإسلام، أرسل إليهم خالد بن الوليد. الروايات كلها تقول لمدة 6 أشهر لم يطيعوا خالدا في أي أمر من الأمور.
نعم.
6 أشهر، حتى أرسلوا وفدا إلى الرسول الأعظم بأنه الأمر متعلق بكم أيها الرسول، أنه هذا نحن لا نطيقه، لا نتحمل، لا نريد أن يبقى معنا في مدة 6 أشهر. فاستبدله رسول الله بعلي بن أبي طالب
سلام الله عليه،
فأرسل إليهم عليا. الرواية تقول أنه لما أرسل علي في مجموعة من المسلمين والكتاب بيد علي، أرسل إلى خالد أنه خالد ارجع بمن معك، والذي يريد أن يبقى في اليمن وليبقى، لكن من يريد أن يأتي مع خالد فليرجع.
نعم.
فتوجه علي، وعندما وصلوا إلى همدان في اليمن،
نعم،
على مشارف همدان سمع أهل اليمن أن علي قد أتى، خرج اليمن عن بكرة أبيهم لاستقبال علي.
لطيف.
فلذلك أول ما تشيعت همدان قال علي سلام الله على همدان، سلام الله على همدان، سلام الله على همدان، ثلاث مرات.
همدان التي في اليمن، التي في اليمن،
في اليمن
وليست في إيران.
لا، في اليمن.
جيد.
فعندما صلى الفجر كانت مع هذه المجامع امرأة اسمها أم سعيد البرزخية.
جي.
قالت له يا علي هذا بيتي،
نعم،
هو لك، أريدك أن تجعله مسجدا، فصار مسجدا وسمته مسجد علي بن أبي طالب، هو قائم إلى اليوم.
ما شاء الله.
إلى اليوم هو باسم علي بن أبي طالب في اليمن في همدان.
سلام الله عليك.
فتوجهوا جميعهم إلى اليمن، أما خالد ومن كان معه فرجعوا إلى المدينة. لكن هنالك أمر مهم، أنه هذا الشوق وهذا الحب لعلي وهذا الأمر المتعلق بعلي كيف صار؟ هذا يجرنا إلى الوافد الذي أرسلوه أهل اليمن إلى رسول الله يسألونه به عن الخليفة من بعده ومن يستخلفه بعده ويتبعون من بعده. فالوفد،
نعم،
الذي،
نعم،
ذهب إلى الرسول الأعظم وطلبوا منه أن يعرفهم بمن يكون بعده، فقال لهم انظروا إلى هؤلاء الموجودون.
نعم.
هؤلاء كل الصحابة موجود، من قلوبكم تأتي إليه وتأفو إليه فهو هذا الذي أنتم سوف تتمسكون به. فتصفحوا الوجوه واحدا بعد الآخر في رواية طويلة، أنا،
نعم،
أقتصرها،
نعم،
حتى وصلوا إلى علي قالوا له هذا الذي قد تهافتت قلوبنا إليه، قال أصبتم والله فهو ذلك. فهذا السبب الذي جعل اليمن مسلمة متشيعة من أول يوم. أنا في بداية قولي قلت أن اليمن لا ترى راحة بسبب هذا الأمر، أنها من موالين أهل البيت، والروايات التي وردت أن الإيمان يماني وأن العلم والإيمان لا يعرفه إلا أصحاب اليمن، وأنه في آخر الزمان سوف يظهر من اليمن راية وهي أهدى الرايات، كلها بسبب تشيع أهل اليمن وارتباطهم بأهل البيت وبحبهم لعلي بن أبي طالب، هو الذي جعل الأمم تتكالب عليهم من ذلك اليوم إلى هذا اليوم. وأنتم ترون الآن اليمن ماذا،
نعم،
يحل به،
نعم،
لمدة 7 سنوات 8 يقتلون ويشردون ويقصفون بأشد النار والقذائف بسبب ماذا؟ بسبب حبهم لعلي بن أبي طالب.
بعد الفاصل نعود إليكم.
أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاسم شوكة المعتدين؟ أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ أين حاصد فروع الغي والشقاق؟ أين طامس آثار الزيغ والأهواء؟ أين قاطع حبائل الكذب والافتراء؟ أين مبيد العتاة والمردى؟ تأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد.
سماحة الشيخ، نعم قبل فاصل تحدثتم حول تشيع اليمن وإسلام اليمن، من هو قائد اليمن في عصر الظهور؟
الأحاديث التي وردت حول اليمن ونصرتها للإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام نعم صحيح وتؤكد حتميتها، بل تصفها عدة روايات بأنها تكون في ذلك الوقت تخرج عدة رايات،
نعم،
وهي أهدى الرايات على الإطلاق، بل تؤكد الروايات على نصرتها، وتلك الروايات تكون في رجب.
نعم.
خروج الرايات سوف تخرج في شهر رجب، وهي مقارنة لخروج السفياني. أما قائد الحركة اليمانية فيعرف باليماني، وهنالك روايات تذكر أن اسمه حسن أو حسين، وهو من ذرية زيد ابن علي عليه السلام.
نعم.
الرواية الواردة عن الإمام الصادق في البحار في الجزء 52 من صفحة 204 عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قبل قيام القائم خمس علامات محتومات: اليماني والسفياني والصيحة وقتل النفس الزكية والخسف بالبيداء. وعنه عليه السلام قال: خروج السفياني واليماني والخرساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد.
جيد.
ونظام كنظام الخرز، ثلاث مسبحة واحدة تلو الأخرى.
نعم.
يتبع بعضه بعضا فيكون البأس من كل وجه، وويل لمن ناوأهم، وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، وهي راية الحق، لأنه يدعو
نعم
إلى صاحبكم الإمام المهدي. هذا لا يعني أنه الراية الأخرى ليست على هداية، لا، هو يقول أهدى، يعني الهداية في مراتب عدة، فراية الخراسان على هداية.
السبب أنها تدعو إلى الإمام المهدي
لأنه يهدي، والرايات أيضا تهد، لكن يقول أهدى الرايات. لماذا؟ لأنها مرتبة أعلى مراتب الهدى.
نعم.
بعد الرايات، يعني الخراساني وصالح بن شعيب ليس على هداية، رايات السود ليس على هداية، لكنه هذه الراية هي أكثر الراية هداية.
نعم.
وهذا ما سوف نبينه إن شاء الله،
إن شاء الله،
بأنه لماذا أنه هي صارت أهدى الرايات، وما العلة وما السبب في أن الرسول الأعظم جعلها أهدى الراية.
مستمعينا الأكارم، أيها الأحبة، لابد من الارتباط في خضم هذه البلايا، في خضم هذه المحن التي تحوم الإنسان من كل صوب وحدب، أن يتوجه الإنسان إلى صاحب الزمان، إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وما أجمل وما أروع وما أحلى الأدعية التي ترتبط بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذا مفاتيح الجنان، افتحوا مفاتيح الجنان سوف تجدون أكثر الأدعية الموجودة بكلمات رائعة تندب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. من الجميل الإنسان أن يخصص وقت لمناجات مع الإمام صلوات الله عليه، من الجميل أن يخصص الإنسان وقت ليرتبط بالإمام صلوات الله وسلامه عليه ويتكلم مع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه من خلال الأدعية التي وردت عن طريق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. مستمعينا الأكارم، بعد الفاصل نعود إليكم ونكمل برنامج العدل المنتظر.
بيت يا حسين، 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 المهد فجر فجر للأحرار المهد المهد أمل أمل يطلق في الدنيا هيهات المهد المهد يصدح يصدح إن حسينا لا مهات المهد المهد فجر فجر للثارات المهد المهدي قادم قادم ناصر ناصر للثوار المهدي المهدي زائر زائر شاهر شاهر سيف الثار المهدي المهدي فجر فجر للأحرار المهدي المهدي أمل أمل يطلق في الدنيا هيهات المهدي المهدي يصدح يصدح إن حسينا لا مهات المهدي المهدي فجر فجر للثارات.
بارك الله في أوقاتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى برنامج العدل المنتظر وموضوع هذه الحلقة اليمن في عصر الظهور. تحدثنا قبل الفاصل وفي بداية الحلقة حول إسلام اليمن وكيف أسلمت اليمن، وتحدثنا أيضا كيف تشيعت اليمن ومن هو قائد اليمن في عصر الظهور. وكما تحدث ضيفنا الكريم وبحث في الروايات، تذكر الروايات إن الراية اليمنية هي أهدى الرايات. سماحة الشيخ سليم المولوي، تحية طيبة لكم مجددا. السؤال ما هو؟ ذكرتم أن هذه الراية هي أهدى الرايات، وليس المعنى أن باقي الرايات التي تدعو إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هي ليست راية هداية. لكن السؤال يبقى، لماذا هذه الراية هي أهدى الرايات؟
فالروايات التي نعم وردت بهذا الخصوص، فعندما قال وهي راية راية حق لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني فيكون هنالك بيع السلاح محرم على الناس في زمن الخروج، وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى، ولا يحل المسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وهذه الرواية كما قلنا أيضا في بشارة الإسلام في صفحة 93.
نعم.
عن الإمام الرضا قال لمن زعم أنه هو المهدي قبل هذا الأمر والسفياني واليماني والمرواني وشعيب ابن صالح، فكيف يقول هذا هذا؟ ورواية يقول يخرج ملك من صنعاء،
نعم،
اسمه حسين أو حسن، فيذهب بخروجه غمر الفتن، يظهر مباركا زكيا فيكشف بنوره الظلماء ويظهر به الحق بعد الخفاء.
نعم.
يكون دورهم الأساسي في منطقة الخليج.
جيد.
حركتهم في منطقة الخليج بالإضافة إلى الحجاز، وإنهم يدخلون العراق أيضا على أثر السفياني، ولهم دور ماذا؟ مساعد في فناء السفياني، لأن الأخبار تشير إلى أن الطرف المواجه للسفياني هم أهل المشرق وهم أصحاب الخرساني وشعيب.
نعم.
أما عن سؤالك في أن السبب كون الروايات في هذا الأمر أنه موصوفة براية المهدي وأن قتلاهم شهداء وأغلبهم ويكونوا وزراء في حكومة المهدي عليه السلام، وبالخصوص ماذا؟
نعم.
أنه أصحابه مثل شعيب ابن صالح باعتباره قائد قواته وأنه هو القائد العام في جيشه، إضافة إلى ذلك أنه الدور الممهد للمهدي، وهو يكون بفضل الإيرانيين حيث لهم الفضل السابق في التضحية في حركة الإمام المهدي، وهم الذين يكون هم يمثلون الراية الأولى للممهدين بعد ذلك. وهنالك أسباب أخرى نتطرق إليها إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ سليم المولوي على ما تفضلتم به من معلومات في اليمن في عصر الظهور في هذا البرنامج، في هذه الحلقة من برنامج العدل المنتظر. أيها الأحبة مستمعينا الأكارم، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج العدل المنتظر. نعم، قلنا من الجميل أن يرتبط الإنسان بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهو إمام صاحب هذا الزمان. من ضمن الأدعية المهمة التي تزيدنا الارتباط بالإمام الحجة وتزيد الارتباط بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف هو دعاء زمن الغيبة. هذا دعاء موجود في مفاتيح الجنان. هناك فقرة مهمة جدا، هذه الفقرة تقول: ولين قلبي لولي أمرك. من المهم ومن الجميل أن يلح الإنسان بهذا الدعاء: اللهم لين قلبي لولي أمرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلين قلوبنا للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهنيئا لمن استجيب في حقه هذا الدعاء، ولان قلب لولي الله الأعظم الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكان القلب طوعا لأمر المولى صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم عجل لوليك الفرج. تقبلوا تحياتي، مستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلما رنا ذا، كلما رنا ذا، موقف سمع السماء
وشد كل
جنان طالعا يدعو السماء
كلما نادى موقظا سمع السماء وشد كل جنان تسمع نجوى واسجدوا لله
اسجدوا لله
اسجدوا لله
جل الله في علا ما لنا مولا سوى جل الله في علا ما لنا مولا سوى جل الله في علا ما لنا مولا سوى
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من جمادى الثاني عام 1446 هجري قمري، والمصادف للرابع 24 من شهر آذر عام 1403 هجري شمسي، والموافق للرابع عشر من كانون الأول ديسمبر عام 2024 ميلادي. في 12 من جمادى الثانية عام 643 للهجرة توفي الفقيه والنحوي أبو الحسن علي بن عبد الصمد الهمداني المعروف بالسخاوي، وقد سافر السخاوي إلى بلاد الشام وسكن في دمشق ليتزود من مكتباتها، ومن أبرز مؤلفاته كتاب الجواهر وسفر السعادة. في الرابع عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1981 ميلادي، أعلن الكنيسة الصهيوني ضم مرتفعات الجولان السورية المحتلة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بصورة رسمية، وكانت القوات الصهيونية قد احتلت مرتفعات الجولان عام 1967 خلال الحرب بين الدول العربية والكيان الصهيوني، وتسبب إلحاق تلك المرتفعات إلى الأراضي المحتلة باندلاع موجة من الاعتراضات الشعبية عمت كافة أرجاء العالم الإسلامي، كما رفضت وأدانت الدول العربية والإسلامية وبعض الدول الحرة هذا القرار المشؤوم. في الرابع عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1995 ميلادي، تمت في باريس الموافقة على إبرام اتفاقية السلام الخاصة بالبوسنة والمعروفة باتفاقية دايتون، وقد وقع على الاتفاقية رؤساء جمهوريات البوسنة والهرسك وصربيا وكرواتيا في منطقة دايتون بأمريكا، ولم تحمل الاتفاقية للمسلمين في تلك المنطقة الجديد سوى أنها أوقفت المجازر الوحشية وعمليات الإبادة بحقهم، رغم أن المسلمين يعتبرون الأكثرية في البوسنة، فيما نصت الاتفاقية على منح الصرب والكروات امتيازات سياسية كثيرة. ورغم مرور سنين على الاتفاقية، إلا أن مشكلة عودة أكثر من 1,200,000 مشرد مسلم بوسني لا تزال باقية دون حل، وأصبحت اتفاقية دايتون سبباً لمشاكل هذا البلد السياسية والاقتصادية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989-83-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هناك رسول الله يأتي لربه ليشفع لتخليص الورى من متاعبي، وأحسن خلق الله خلقا وخلقا وأنفعهم للناس عند النوائب وأجود خلق الله.